بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل، ولا زال الحديث موصولا حول القواعد الكلية غير الكبرى، ودخلنا في القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وأخذنا جملة من المسائل في هذه القاعدة. ثم قال الناظم: وهذه الصورة تحتها صور، كخلط تحريم بغير من حصر. قال: فائدة والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعن أو لكثر ما يعن، فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصور ورد، وما يكون بين ذين ألحقي بالظن ثم استفتي للقلب النقي. هنا ذكر المسألة، القاعدة التي سبقت هذه القاعدة كانت قاعدة الاستهلاك. عرفنا أن يعني المحرم أو المحظور إذا استهلك في الحلال حتى لم يبق له أثر فإنه يأخذ حكم الحلال، ومثلنا له بالطيب للمحرم، يعني الزعفران مثلا ذكرنا طيب، والمحرم لا يجوز له استخدام الزعفران كطيب، لكن هذا الزعفران لو وضع في الطعام، وضع في القهوة، وضع في الشاي، ثم استهلك حتى لم يبقى أثر لهذا الزعفران، فإنه لا يعد من المحظورات، لا يعد من المحظورات، فلا بد أن يحصل ماذا؟ الاستهلاك. بعكس ما لو أخذنا إناء ماء ووضعنا فيه قطرة من دهن العود مثلا وشربه شارب، هل يعد هذا من المحظورات؟ نعم يعد من المحظورات، لأن مجرد وضعه معروف أن الدهن ما يمتزج بالماء ويبقى أثره ويبقى جرمه، فيبقى حكمه، أي أنه يعد من المحظورات، محظورات الإحرام. فهنا هذه القاعدة يعني قال من الصور تحت قاعدة الاستهلاك: المحرم إذا اختلط بما لا ينحصر، قال: كخلط تحريم بغير من حصر. وهذه سبق أن أشرنا إليها، مسائل حصر المحرم. المحرم قد يكون في دائرة محصورة، وقد تكون في دائرة غير محصورة. سبق أن ذكرنا مثال المرأة المحرمة عليك بين أجنبيات، بين أجنبيات يعني امرأة تحرم عليك بالرضاع، ما يجوز لك أن تتزوجها، اختلطت بأجنبيات، نساء أخريات يحل لك الزواج منهن. هذه صورة لهذه المسألة. الصورة الثانية مثلا: إذا اختلطت ميتة مذبوحات. دخل الإنسان مسلخ ومن بين الأغنام الكثيرة الموجودة واحدة ميتة والبقية مذبوحة ذبح شرعي أو الدجاج وغيره. فهنا الناظم أشار أنه ينقسم المحصور، يقول المحصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محصور بعدد، محصور بعدد، إذا كان محصور بعدد معين فإنه يحرم تغليبا لجانب التحريم. يعني مثلا إذا كانت هذه المرأة التي تحرم عليك بالرضاع بين 20 امرأة، بين 20 امرأة، هذا عدد محصور، فيحرم عليك الزواج من جميع 20، ما يجوز لك أن تتزوج أي امرأة من 20، لأن هنا اختلط المحرم بعدد محصور، بعدد محصور. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يختلط بعدد غير محصور وهو العدد الكثير، ومثل له الناظم قال فما كألف غير محصور يعد. إذا كانت هذه المرأة التي تحرم عليك بين 1000 امرأة، هذا عدد كثير، ما نقول لهذا الرجل ما يحل لك 1000 من النساء، لا، هذه كثرة غير محصورة. مثلا مدينة كاملة، هذه المرأة اختلطت بنساء المدينة، ما نقول تحرم عليك نساء المدينة كلها، لا. فهنا الاختلاط، اختلاط المحرم بالكثرة لا يؤثر في التحريم، أما إذا كان بالقلة فإنه يؤثر. والصورة الثالثة التي ذكرها الناظم ما كان بين الكثرة والقلة، ما كان بين الكثرة والقلة، هذا ماذا نفعل به؟ قال ننظر إلى غلبة الظن، ننظر إلى غلبة الظن. ما ورد فيه نص طبعا هذه المسألة الكثرة والقلة، فننظر إلى غلبة الظن. فإذن قال فائدة، والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعن، يعني مهم جدا الإنسان يضبط الكثرة والقلة ويعرف أن هذا محصور وغير محصور حتى يميز المحرم من غير المحرم. لكثر ما يعن، أي لكثر ما يتكرر، تتكرر هذه المسائل، يعن يعني يظهر. قال فما كألف غير محصور يعد، مثل قال 1000 هذا غير محصور عدد كثير، وما كـ20 فمحصور ورد، 20 هذا عدد قليل، وما يكون بين ذين ألحقي، ما بين 1000 و20 تعمل فيه بغلبة الظن. قال بالظن ثم استفتي للقلب النقي، يعني على قاعدة استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فهذا يطبق في مسائل الحصر، يعني إذا اختلط المحرم بعدد ننظر هل هذا العدد قليل أم العدد كثير، فإذا كان كثيرا فلا يؤثر، يدخل تحت صورة ماذا؟ الاستهلاك اللي ذكرناه، الاستهلاك، القاعدة السابقة، كأنه استهلك في الحلال. طبعا لا يوجد ضابط للقلة والكثرة. الغزالي ذكر شيء قال ما يعسر عده بمجرد النظر إليه غير محصور، وما سهل عده محصور، يعني يقول الذي لو نظر إليهم الناظر استطيع يعدهم عدد محصور أمامه، يقول هذا محصور، لكن لو نظر وكان الذي أمامه مد البصر يقول هذا غير محصور، فأرجع القضية إلى النظر. ثم قال: مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقك الصفقة وهي واحدة، وهي بأن يجمع عقد منفرد حلا ومحظورا وبأواب يرد، وحيثما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب أو وجهين، والأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل، وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، فإن ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. هذه قاعدة تدخل في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب جانب الحرام. هذه مسألة تتعلق بالبيوع، مسائل البيوع، وهي ما يسميها الفقهاء بتفريق الصفقة. إذا كان عندنا صفقة واحدة فيها اجتماع الحلال والحرام، احنا نذكر الأمثلة ثم نذكر الخلاف الذي ذكره المصنف. فإذا اختلط في البيع بين الحلال والحرام، يعني لو جاء رجل وقال لرجل آخر أبيعك جرتين، جرة خمر وجرة خل، جرة فيها خل وجرة فيها خمر، قال بألف درهم، فقال الطرف الثاني قبلت. فهنا هذا البيع اجتمع على بيع حلال وبيع حرام، بيع الخمر المحرم وبيع الخل المباح. هذه صورة. الصورة الثانية تحت هذه القاعدة: إذا اجتمع معلوم ومجهول، إذا اجتمع معلوم ومجهول، يعني جاء رجل قال لرجل آخر أبيعك سيارتين، هذه السيارة عند سيارة عند المسجد، المشتري يراها، قال أبيعك هذه السيارة والسيارة الثانية التي في المنزل، هذه السيارة التي أمامه يراها المشتري معلومة، يعرفها نوعها صفاتها، قال له السيارة التي في المنزل ما نوعها؟ قال أنت أقبل العقد، تطلع لك مرسيدس، تطلع لك كرسيدة، كورولا، أي شيء، أنت أقبل بهذا. فقال قبلت، فتضمن هنا هذا البيع حلال وحرام، حلال وحرام. بيعه للمعلوم هذا حلال، وبيعه للمجهول حرام. نفسه لو باع شيء يملكه وشيء لا يملكه، يعني قال لرجل أبيعك ساعتين، ساعة له ملك له وساعة لأخيه لا يملكها، قال الطرف الثاني قبلت، فاشتمل العقد على حلال وحرام. هنا تأتي هذه المسألة التي ذكرها الناظم، ذكر فيها قولان، يقول: وحيثما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب أو وجهين، يعني لأهل العلم في هذه الصور اجتماع الحلال والحرام قولان. القول الأول قال: والأرجح الصحة في ذي الحل، هذا قول الشافعية، هذا القول الأول. وهذا ما سماه الناظم تفريق الصفقة، أي الحلال من هذه الصفقة يكون حلال يعمل به والباقي يرد. يعني مثلا الرجل الذي اشترى الخمر والخل بألف، هب أن سعر مثلا الخمر 500 والخل 500، يرجع ماذا؟ 500 درهم، فتصحح المعاملة على بيع الخل فقط ويرد بيع الخمر. نفس الشيء في بيع المجهول والمعلوم، فتصحح بيع السيارة المعلومة وتبطل بيع السيارة المجهولة. نفس الشيء فيما يملك وما لا يملك. ماذا فعلوا هنا؟ فرقوا الصفقة إلى حكمين، جزء منه جائز وجزء منه محرم، جزء منه حلال وجزء منه محرم. يعني تجري الصفقة مع تفريقها على حلال وحرام، هذا قول. القول الثاني قال والآخر البطلان، أي في الكل، هذا القول الثاني أيضا هو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة وغيرهم، أنه يبطل العقد كله بصورتيه، فلا يصح العقد، فلا يصح لا في الخمر ولا في الخل لاجتماع الحلال والحرام، فيغلب جانب الحرام. وهذا الثاني أرجح، الثاني أرجح، وهو القول بالبطلان في الكل. لماذا؟ لقاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، ولأن هذا الباب إذا فتح للناس فتح باب للتساهل في الحرام، فيمنع الكل، يمنع بيع الحلال والحرام إذا اجتمع في آن واحد. يعني الفقهاء يتوسعون، عندهم مسألة يقول نحرص على تصحيح المعاملة، نجريها على القواعد الشرعية ونصحها، نقول لا، هنا ننظر إلى قاعدة سد الذرائع فيحرم في الكل. فالصور التي ذكرناها نقول نطبق فيها هذه القاعدة ويحرم في الكل. طبعا من قال بالتحريم قالوا لجهالة يعني العوض، هل هو عن الحلال عن الحرام، القيمة المدفوعة. ثم ذكر أن السيوطي فصل قال والجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، فإن ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. يعني إذا تريد شروط وتفاصيل المسألة عند الشافعية فارجع إلى الكتاب الأصل وهو الأشباه والنظائر. ثم قال وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. هذه قاعدة أخرى تدخل في هذه القاعدة، قاعدة اجتماع الحلال والحرام. هذه القاعدة يقولون إذا اجتمع في العبادة جانب السفر وجانب الحضر يغلب جانب الحضر. إذا اجتمع في العبادة جانب السفر وجانب الحضر يغلب جانب الحضر. لماذا؟ لأنه يجتمع في العبادة مبيح له يعني للرخصة ومحرم لها، قالوا فنغلب المحرم. يعني إنسان الحين الصلاة عليه يصلي في البلد الرباعية 4 ركعات يتمها، إذا سافر يدخل في الإباحة والرخصة يصلي الرباعية ماذا؟ ركعتين. إذا رجع إلى البلد من السفر يرجع يصليها أربع، يرجع إلى الأصل، ويحرم عليه أن يصلي ركعتين لأنه زال المبيح. فهنا يقول إذا اجتمع في العبادة الأمرين يقول يغلب جانب الحضر. يعني مثال أمثلة كثيرة جدا يذكرها الفقهاء، وهذه القاعدة أصلا فيها اختلاف. شخص أدركته الصلاة، صلاة العصر، وهو في منطقة دبة، أذن الأذان وهو في دبة، والمقيم يصلي أربع ركعات، ثم خرج في الطريق، سافر، وصل إلى الشارقة، كم يصلي؟ هل يصلي أربع ركعات لأنه أدركته الصلاة في الحضر، أو يصليها ركعتين لأنه مسافر؟ هنا القاعدة أنه يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر. هي كم ركعة في الحضر؟ أربع ركعات، قالوا يصليها أربع ركعات. نفس الأمر في المسح على الخفين، لو ابتدأ المسح وهو مقيم، المقيم يمسح يوم وليلة، مسافر ثلاثة أيام بلياليها، طيب لو ابتدأ المسح وهو في البلد ثم سافر كم يمسح؟ هل يوم وليلة أم يجعلها ثلاثة أيام بلياليها؟ على هذه القاعدة تكون ماذا؟ يوم وليلة، نغلب جانب الحضر، نغلب جانب الحضر. هذه القاعدة عند الجمهور الحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة، وخالفهم الحنفية. الحنفية خالفوا في هذه القاعدة فقالوا لا يغلب جانب الحضر. طيب ماذا تفعلون يا معشر الأحناف؟ قالوا ننظر إلى العلة، ننظر إلى العلة، وقول الأحناف هو الأقرب إلى الصواب في هذه القاعدة. يعني شخص في المثال الذي ذكرناه أدركته صلاة العصر في دبة ثم سافر، إذا كان في السفر يصلي أربع ركعات أم ركعتين؟ الأحناف قالوا ننظر إلى ماذا؟ العلة، الوصف. هو الآن في ماذا؟ في السفر، والمسافر كم يصلي؟ ركعتين، فقالوا ننظر إلى الوصف، ننظر إلى العلة، وهذا الأضبط. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فخذها لا حرمت الفائدة، فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع. أيضا ذكر هنا قاعدة متعلقة بقاعدة إذا اجتمع الحلال مع الحرام غلب الحرام، وهي قاعدة اجتماع المقتضي مع المانع. المقتضي هو السبب، والمانع على اسمه الذي يمنع من الشيء. فيقول إذا وجد في الشيء في الحكم مانع ومقتضي فإننا نغلب جانب المنع. مثلا لو امرأة كانت في الحج ومعها وليها في الحج في أيام الحج، أحضرت المرأة الولي والشهود وعقد لها بالزواج بالإيجاب والقبول، هنا النكاح المقتضي له موجود، الإيجاب والقبول والولي والشهود موجودين، لكن هناك مانع وهو وقوع النكاح في وقت الإحرام، لا ينكح المحرم، فعندنا مانع وهو الإحرام، وعندنا المقتضي موجود وهو الإيجاب والقبول والشهود والولي، فهل هذا العقد صحيح؟ العقد باطل. نقدم ماذا؟ المانع، يقدم المانع، وهكذا يعني في سائر المسائل. يعني إذا المرأة إذا جاءت الآن في وقت صلاة العشاء، أذن العشاء، المقتضي موجود وهو إقامة صلاة العشاء، لكن المرأة حائض، هذا مانع، يقدم ماذا؟ المانع على المقتضي. نعم الصلاة تجب بدخول الوقت، لكن هناك مانع من الصلاة وهو الحيض. ثم قال: واستثنيت مسائل منها، ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم غدا، مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالإحرام حضر، إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي، ومن بلاد الكفر حتما هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت. هنا ذكر مستثنيات من قاعدة اجتماع المقتضي مع المانع. ذكرنا إذا اجتمع المقتضي مع المانع نغلب المانع، نغلب المانع، لكن هل هناك صور نغلب المقتضي مع وجود المانع؟ نعم، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف، إذا اجتمع المقتضي مع المانع نقدم المقتضي، مع أن الأصل في القاعدة ماذا؟ نقدم المانع. فهذه مستثنيات. ما هذه المستثنيات؟ أول مسألة قال مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين، هذه الصورة الأولى، إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، عندنا طائرة تحطمت فيها مسلمين وفيها كفار، هل نصلي عليهم جميعا أو نترك الصلاة على جميعهم؟ الإسلام والمسلمين مقتضي للصلاة، وجود الكفار مقتضي لعدم الصلاة، إذن عندنا مانع وجود كفار مع الموتى، وعندنا مقتضي وجود المسلمين، هل هنا نغلب المانع أم نعمل بالمقتضي؟ نصلي عليهم جميعا، نصلي عليهم جميعا، هذه صورة مستثناء، نصلي عليهم جميعا مع نية الصلاة على المسلمين، النية تكون للصلاة على المسلمين. قال واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم غدا، هذه المسألة الثانية، لو اختلط الشهداء بغيرهم، من الأحكام الشرعية للشهادة الحقيقية أن الشهيد لا يغسل، يبعث بدمه، الشهيد لا يغسل، هذا أي شهيد؟ الشهادة الحقيقية، لأن عندنا شهادة حقيقية شهادة حكمية، الشهادة الحكمية المحروق الغريق المبطون، الشهداء سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن الشهادة الحقيقية. فأتوا بمسلمين جرحى واختلط بينهم شهيد إلى المغسلة، فعندنا هنا جواز غسل، مقتضى غسل المسلمين سائر المسلمين، وعندنا مانع وهو غسل الشهيد. فهل نترك غسل الجميع، نترك غسل الجميع لوجود المانع نغلب المانع، ولا نغسل الجميع ونعمل بالمقتضى؟ نغسل الجميع، هذه صورة مستثناء، أن نعمل بالمقتضي ونقدمه على المانع. المثال الثالث قال: مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالإحرام حضر، إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي. المرأة المحرمة، المرأة المحرمة، ذكر هنا مثال، لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الإحرام، لا تنتقب المحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنها تكشف الوجه، لكن إذا جاءت للصلاة، المرأة إذا جاءت للصلاة فواجب عليها ستر الرأس، ستر الرأس. قالوا: وستر الرأس لا يتحقق 100% إلا لو غطت جزء من الجبهة، فيكون غطت جزء من ماذا؟ من الوجه. فعندنا هنا مقتضي وهو تغطية الرأس، تغطية الرأس، وعندنا مانع وهو لا تنتقب المحرمة، فماذا نقدم؟ قال هنا نقدم ماذا؟ المقتضي، أن يجوز لها أن تغطي جزء من الوجه تبعا للرأس، تبعا للرأس. مع أن هذا المثال يعني هو محل نقاش، لأن يعني ستر المرأة للوجه القصد به فقط النقاب، وإلا فللمرأة أن تسدل على وجهها كما جاء في حديث عائشة: إذا مروا بالركبان يسدلن على وجوههم. وذكر ابن عبد البر، ابن عبد البر دقيق في يعني في نقل الخلاف، ذكر الاتفاق أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها المحرمة إذا حاذت الرجال، إذا كانت بمجمع من الرجال. المثال الرابع الذي ذكره الناظم قال: ومن بلاد الكفر حتما هاجرت، ولو تكون وحدها قد سافرت. هنا تكلم على هجرة المرأة، إذا كانت امرأة نصرانية في بلاد كفر أسلمت، أسلمت ولا تستطيع إقامة شعائر دينها، وليس لديها محرم، ليس لديها محرم، سفر المرأة بغير محرم محظور مانع، والهجرة عند عدم استطاعة إقامة الدين مقتضي، واجب أن الرجل يسافر. فماذا تفعل المرأة هنا؟ هل تبقى في بلاد الكفر؟ نقول للمانع وهو عدم وجود المحرم ما يجوز أن تسافر مع غير محرم، أو أنها تعمل بالمقتضي، يغلب المقتضى هنا، وتسافر حفاظا على دينها ولا تعرض نفسها الفتنة. قالوا نقدم ماذا؟ المقتضي. يجوز للمرأة أن تسافر، نغلب المقتضي على المانع. إذن هذه كلها مستثنيات من قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي نقدم المانع، لكن هذه الصور نقدم ماذا؟ المقتضي، فهي استثناءات من القاعدة. قال بعد ذلك خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة، ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقلا. قال الناظم خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة، ولفظها عندهم الحرام ولا يحرم الحلال فيما نقلا. ذكر الناظم هنا قاعدة متعلقة بهذه القاعدة، أن الحرام لا يحرم الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال. وأصل هذه القاعدة ضابط ذكره بعض أهل العلم في أبواب النكاح، في أبواب النكاح في مسألة المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة. قالوا إذا تزوج الرجل من امرأة فإنه تحرم عليه بنت هذه المرأة وأم المرأة. يعني هب لو أن الرجل تزوج امرأة وعندها بنت مطلقة مثلا، في هذه الحالة يحرم عليه الزواج من بنت هذه المرأة بعد ذلك، ويحرم عليه الزواج من أم هذه المرأة. هنا ذكر قاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال. طيب لو كان وطء هذا الرجل لهذه المرأة بالحرام، لو زنى بهذه المرأة، فهل يحرم عليه أم المرأة وبنت المرأة؟ قالوا لا، قالوا لا، لا الحرام لا يحرم الحلال إذا كان بالزنا، لعدم ورود الدليل على ذلك أنه يحرم الزواج بأم المزني بها أو بابنتها. ثم قال بعد ذلك القاعدة الثالثة الإيثار بالقرب مكروه. قال ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب، ففي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي. قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرم. هذه القاعدة، القاعدة الكلية الثانية، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. الإيثار هو تفضيل الغير على نفسه، يقدم غيره على نفسه، ومنه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقابل الإيثار الأثرة، ومعناه الاستئثار بالشيء، والقربة هي الطاعات. فعندنا الإيثار في الأمور الشرعية، وعندنا الإيثار في الأمور الدنيوية. الإيثار في الأمور الدنيوية محبوب، إيثار في ملابس، إيثار في أثاث، إيثار في أي شيء من الأمور الدنيوية، تؤثر إخوانك تعطيهم من الدنيا فلك ذلك وتؤجر على هذا الأمر. هنا الكلام على الإيثار في الأمور الأخروية، هل تقدم غيرك في الأمور الأخروية أو لا؟ فالقاعدة في الأمور الأخروية، يعني مثلا عندنا مثال اليوم، الشباب وقفوا عند حمامات المسجد، ها، فواحد يقول الثاني تفضل، هل يقدمه في هذا؟ هل يجعله يتقدم عليه في الوضوء في الصف الأول مثلا في فرجة، يقول للزميلة تقدم إلى هذه الفرجة، هل يؤثر غيره على نفسه؟ ذكر هنا أن الإيثار مكروه، لكن ذكر تفصيل للسيوطي، تفصيل جميل، هذا في الأمور الأخروية. السيوطي ذكر أن تقديم الغير في الأمور الأخروية إما أن يكون حرام أو مكروه أو خلاف الأولى، ثلاثة أشياء. قال: وللسيوطي هنا تفصيل، فاظفر به فإنه جليل، حاصله الإيثار وإن أدى إلى إهمال واجب فحظره انجلى. هذه الصورة الأولى، الإيثار إذا أدى إلى ترك واجب فهذا الإيثار محرم، كمن يؤثر غيره بماء الطهارة ولا يوجد غيره ويخرج وقت الصلاة، هل تؤثره؟ لا، ما تؤثره، ما تؤثره. فهنا الإيثار يكون محرم، محرم إذا أدى إلى ترك واجب. في ثوب عندك، هذا يا أما تأخذ هذا الثوب وتستر به عورتك، يا أما يأخذ زميلك ويستر به عورته، هل تؤثر؟ لا، ما تؤثر. إذا آثرت وقعت في محرم لأنه يؤدي إلى ترك واجب. الصورة الثانية، إذا أدى إلى ترك سنة أو فعل مكروه. المثال الذي ذكرناه، واحد جالس في الصف الأول قال للزميلة تعال، أجلس مكانه في الصف الأول ورجع هو إلى الصف الثاني، رجع إلى الصف الثاني، هذا حكمه مكروه. هذه الصورة الثانية التي ذكرها. قال: أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب. يعني إذا أدى الإيثار إلى ترك سنة أو فعل مكروه فيكون مكروه. الصورة الثالثة وهو خلاف الأولى، خلاف الأولى وهو ترك الأفضل من الشيء الواحد، ترك الأفضل من الشيء الواحد. مثلا الجميع في الصف الأول لكن هو قريب من الإمام، يقول أهل العلم القرب من الإمام له مزية وله فضيلة، فقال للشخص تعال أنت خلك خلف الإمام، وهو جلس في الصف الأول في مكان آخر، يقول أهل العلم هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. فإذا عندنا إما أن يكون حرام أو مكروه أو خلاف الأولى. خاتمة. قال: فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كما زكن، وقد أجيب أن نقصه جبر بنيله فضل التعاون الأبر. هنا ذكر مسألة تشكل على فروع المذهب عند الشافعية. الشافعية يقولون أن الإنسان الأكمل له إذا جاء إلى المسجد ورأى الصف مكتمل وهو لوحده، حتى ما يصلي منفرد خلف الصف، يجر واحد من الصف، يجر واحد من الصف. فذكر أن هذه المسألة قد تشكل، يعني قال هل هذا من الإيثار، هل هذا من الإيثار، هل يؤجر عليه؟ هم طبعا يرون أن هذا من الإيثار ويجوزون فعله، ولكن هذا على الصحيح أصلا مرجوح، يعني هذا المثال لا يصح لأنه مرجوح. واستدل الشافعية بحديث: ألا دخلت معهم أو اجتررت أحدا، حديث عند الطبراني، يا أما تدخل في الصف أو تسحب واحد، الحديث ضعيف لا يصح. وهذا الفعل يترتب عليه مفاسد، ما هي المفاسد؟ المفسدة الأولى أنك تحدث فرجة في الصف، تفتح فرجة، وفي نهي عن يعني فتح فرج في الصف. والشيء الثاني فيه ظلم للمجذوب بأنك تسحبه من الصف الأول إلى الصف الثاني. الشيء الثالث من علل الكراهة هذا الأمر أن فيه تشويش على المجذوب، تتخيل نصف الصلاة تسحبه تشوش عليه صلاته، ما يركز في بقية الصلاة، وربما نازعه وسبه. نكتفي بهذا القدر ونقف عند القاعدة الرابعة. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.